أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن بعض الروايات وردت فيها كلمة المؤمنة مطلقة وغير مضافة، وبعضها مضافة إلى العيال أو إلى نفس المكلف، لكن قلنا أن الظاهر أن حتى هذه الروايات المطلقة الغير المضافة مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه ومؤنة عياله داخلة فيها، يعني من البعيد جدا أن تختص هذه الطائفة من الروايات بخصوص مؤنة التحصيل، بعيد هذا، وإنما هي عليكم السلام ورحمة الله شاملة بمحل كلامنا، أي مؤنة الإنسان وعياله، باعتباره قدرا متيقنا منها. وبينا ما هي النكتة في كونه قدرا متيقنا، والنكتة هي هذا، أن مؤنة العيال هي ثابتة في جميع الموارد وفي جميع الأموال وفي حق كل أحد، بخلاف مؤنة التحصيل فإنها تختلف من مال لآخر ومن مورد لآخر. هناك نكتة أخرى لكونها قدر متيقن نذكرها، وهي أن مؤنة التحصيل لا تحتاج لاستثناء كما تقدم. مؤنة التحصيل لا تحتاج لاستثناء كما قلنا، خروجها خروج تخصصي لا يتوقف على الاستثناء، بخلاف مؤنة الإنسان وعياله فإنها تحتاج إلى استثناء. هذا في حد نفسه أيضا يمكن أن يجعل قرينة على ماذا؟ على كون مؤنة العيال الإنسان وعياله قدر متيقن من أدلة الاستثناء، يعني ما يحتاج إلى الاستثناء هو القدر المتيقن من أدلة الاستثناء، أما ما لا يحتاج إلى استثناء وهو مؤنة التحصيل لا يشكل قدرا متيقنا في أدلة الاستثناء. واضح هذه أقول، وبعبارة أخرى أن الاستثناء بمعناه الحقيقي لا يكون إلا بالنسبة إلى مؤنة الإنسان وعياله، وإلا مؤنة التحصيل الاستثناء ليس استثناء حقيقيا فيها، لأنها هي أساسا خارج عن ماذا؟ عن موضوع وجوب الخمس وهو الفائدة والربح، لأنه لا يصدق عليه الفائدة ولا يصدق عليه الربح إلا بعد خروج مؤنة التحصيل. النقطة أخرى لما قلناه من كون مؤنة الإنسان وعياله هي قدر متيقن من هذه الأدلة. على كل حال، على كل حال الكلام يقع في أنه ما هو المراد بالمؤنة. قلنا أنه لا بد أن نرجع إلى اللغة وإلى العرف لمعرفة ما مفهوم المؤنة وحدود المؤنة. في اللغة بعد المراجعة لا يمكن للإنسان أن يخرج بنتيجة واضحة جدا. ذكروا يعني اللي تم مراجعته في لسان العرب والصحاح، العين للفراهيدي، أمثال هذه الكتب اللي هي عليها المعول مثلا، وكلهم ينقل عن الآخر. ذكروا بأن المؤنة احتمال، يعني قيل أن المؤنة من العين وهو التعب والشدة، وقيل من العون وهو الخرج والعدل، شيء موجود في هذه الكتب، لأنه ثقل على الإنسان، هذا ثقل على الإنسان. وقيل هو القوت، أن المؤنة هو القوت. اللي يفهم من هذا الكلام، يفهم من هذا الكلام هو أن المؤنة كأنه أخذ فيها الجهد و الثقل والتعب، أخذ فيها هذا، فيراد بالمؤنة إرادة بالمؤمن ما يكون في تحصيله جهدا وتعب وشدة وثقل، هذا هو المؤمن. أما الأشياء التي يحصل عليها الإنسان من دون تعب من دون ثقل من دون شدة، طبعا شدة كل شيء أيضا بحسبه، هذا أن يؤخذ بنظر الاعتبار، هذا لا يكون لا يصدق عليه ماذا أنه مؤمن. لعل تفسير المؤمن بالقوت كما ورد في كلمات بعضهم يرجع إلى ذلك أيضا، لوجود الجهد في تحصيل القوت عادة القوت الإنسان له ولعياله مثلا يتوقف على ماذا؟ على بذل جهده، مهما كان هذا الجهد قليل لكن يتوقف على بذل جهده. لعله على هذا الأساس أيضا فسرت المؤمن بماذا؟ بالقوت، لعله من باب تفسير المؤمن ببعض مصادقها وبعض ما تصدق على. في الأرض العرف الذي حدده فقراؤنا باعتبارهم أيضا أناس من أهل العرف، ذكروا بأنه عرفان مراد المؤمن، هذا يقول عرفان مراد من أهل العرف. فسرت المؤمن في كلمات الفقهاء لا باعتبارها معنى شرعيا مفهوم شرعي، لا هذا مفهوم عرفي وهم من أهل العرف فسروا هذا. فسرت لأنه كل ما ينفقه على نفسه وعياله وغيرهم طبعا بالنحو اللائق لحاله إلى آخره، كما في الحدائق ونسبه إلى غير واحد من الأصحاب، كل ما ينفقه على نفسه وعياله. الشيخ الأنصاري أيضا ذكر تعريف مشابه لهذا أو نفسه تقريبا. بعضهم فسر المؤمن بأنه ما يحتاج إليه عرفان من جلب المحبوب أو دفع المكروه، ما يحتاج إليه عرفان، هذا هو المؤمن عرفان، هكذا بعضهم فسر المؤمن عرفان بذلك. كلمات الفقهاء فيها خلط واضح بين المفهوم وبين المصداق، في كلمات كثيرة فسر المؤمن بالمصداق بمصادق كما متعارف في كتب الفقهاء، لعله باعتبار أن المفهوم عندهم واضح ذكروا مصادق لهذا المفهوم الواضح. على كل حال الظاهر أن المؤمن تساوق بحسب كلمات اللغويين تساوق الكلفة، وهذا إطلاق متعارف حتى عندنا، يقال فلان مطلق فلان كذا فيه مؤنة، يعني فيه كلفة فيه جهد فيه كلفة، هذا متعارف، الشيء الذي فيه كلفة يطلق عليه أنه شنو؟ مؤنة. يقال فلان قليل المؤنة أو خفيف المؤنة، هذا تعبير متعارف، مقصود أن هذا ما يثقل على غيره، ليس فيه كلفة على ماذا؟ على غيره، ثقيل المؤنة، خفيف المؤنة، قليل المؤنة، في قلال لا كثير المؤنة لا يثقل على غيره. فالمؤنة على هذا تطلق على الشيء الذي فيه كلفة، فيه جهد، فيه تعب، فيه كل شيء يكون في تحصيله كلفة، هذا يطلق عليه ماذا؟ أنه مؤنة. فيقال بلغت مؤنة فلان كذا، والمقصود شنو؟ إشارة إلى مصداق معين في تحصيله شنو؟ كلفة، بلغت مؤنته كذا، أو أن مؤنة فلان أكثر من مؤنة فلان، يعني ما يبذل في تحصيله مؤنتان هذا أكثر من ذاك الذي يبلغ في تحصيله مؤنتان. هذا أن فسر بناء على الاقتصار على كلمات اللغويين، لأن اللغويين فسروا بهذا التفسير، ما فيه جهد، ما فيه كلفة، ما فيه تعب ومشقة. بناء على هذا يكون المؤنة بناء على كلمات اللغويين شاملا لكل شيء يكون في تحصيله كلفة، كل شيء يكون في تحصيله كلفة ومشقة يسمى مؤنة، سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن محتاجا إليه، وسواء صرفه وهذا صرفا فعليا أو لم يصرفه صرفا فعليا على نفسه، لأن الميزان هو ماذا؟ ما يبذل جهدا في سبيل تحصيله، فكل ما يبذل جهد في سبيل تحصيله كل ما يكون في تحصيله كلفة يكون مؤنة لغتان، من دون فرق بين الحاجة وعدم الحاجة، من دون فرق بين الصرف وعدم الشنو وعدم الصرف. وهذا معنى لعله يقطع الإنسان بأنه غير مراد في محل كلامنا، في محل كلامنا. لا يمكن أن يلتزم فقير بأن كل ما يحصل عليه الإنسان لجهد مناسب لذلك حال ذلك الشيء هذا يكون ماذا؟ يكون شنو؟ مؤنة يستثنى من الأرباح. هذا لا يمكن الالتزام به، وغير مراد من روايات الاستثناء، غير مراد من روايات الاستثناء الخمس بعد المؤنة لا يراد بها هذا، وذلك صرف لأنه لماذا لا يكون مراد من الروايات؟ لأن الروايات واضحة أنها تفترض ربحا يكون مؤنى، وربحا شنو بالله لا يكون مؤنى. الخمس بعد المؤنى يعني شنو الخمس بعد المؤنى؟ يعني ان الارباح التي تدخل الانسان الخمس انما يدخل في خصوص ما كان منها شنو مؤنة. فاذا الارباح مرة تكون مؤنى مرة تكون شنو ليست مؤنى. اذا فسرنا المؤنى بهذا التفسير فالمؤنى حيث تطلق على كل الارباح، فهذا يعني كل الأرباح عادة استخدم عادة هناك جهد في سبيل شنو تحصيلها، هناك مؤنة وكلفة يبذلها الإنسان لتحصيلها عادة الأرباح هكذا. لا نريد أن نعمم لكل ما يقول الإنسان، لعل بعض الفوائد ليست هكذا، لكن عادة الأرباح هناك مؤنة في ماذا؟ في مقام تحصيلها بالنحو المناسب لذلك. لا داعي لهذا الاستثناء ولا داعي لهذا التفصيل والتقسيم في الأرباح بين ما يكون مؤنة يستثنى وما لا يكون مؤنة شنو فلا يستثنى. هذا دليل واضح على أن المؤنة لا يراد بها هو كل ما يكون في تحصيله كلفة وجهد وتعب وعناء، ليس هذا، وإلا صدقت على معظم الأرباح أو على جميع الأرباح لأنه فيها وفي تحصيلها مؤنة وكلفة بلا إشكال. فإذا لا يمكن أن نقول بأن مراد الفقهاء ومراد أن المراد من المعنى في كلمات الفقهاء وفي الروايات هو هذا المعنى الذي يفهم من كلمات اللغويين لو اقتصرنا عليها. إذا ما هو المراد بالمعنى؟ المراد بالمعنى بناء على هذا ما هو؟ في الحقيقة لابد من إضافة قيد هو الذي يحقق مفهوم المؤنة، وهذا ما تنبه له الفقهاء، وهذا كان مردد بحسب كلمات الفقهاء بين أمرين. الأمر الأول هو الحاجة، أن نضيف قيد الحاجة، واضح. ليس كل ما يحصل عليه الإنسان بجهد وكلفة هو مؤنة، لا، يحصل عليه بكلفة مثلا ويكون موردا شنو لحاجته. في قبال ما يحصل عليه بمؤنة وكلفة ولكنه ليس موردا شنو لحاجته، الخمس يجب في الثاني دون الأول. فالمعيار في الاستثناء وفي عدم وجوب الخمس هو ماذا؟ هو الحاجة، أن يكون الشيء موردا لحاجة الإنسان، وسيأتي تفسير معنى الحاجة. هذا الأمر الأول أو القيد الأول. لعله إلى هذا القيد أو إضافة هذا القيد ينظر من عرف المعنى بالتعريف المادر الأول أو الثاني اللي قلنا بأنه ما يحتاج إليه واضح لنفسه أو من جل محبوب أو ترك مكروه، دفع مكروه. المهم الميزان هو ماذا؟ هو الحاجة، ما يحتاج إليه. هذا القيد الأول اللي يضاف وبه يكون الربح مؤنتان، يكون الشيء مؤنتان. القيد الثاني الذي يمكن أن يضاف وبه يكون الشيء مؤنتان هو قيد الصرف الخارجي. المعنى هي ما يصرفه الإنسان على نفسه وعياله، وهذا ما يصرفه الإنسان على نفسه وعياله، فيكون التقسيم قائم على هذا الأساس، أن الأرباح بعضها يصرفه الإنسان على نفسه وعياله فتكون مؤنة، وبعضها شنو؟ لا يصرفه على نفسه وعياله فلا تكون مؤنة ويجب فيها خمس. التقسيم قائم على هذا الأساس. المعيار في كل شيء مؤنة هو الصرف الخارجي، أن يصرف الأرباح على نفسه وعلى عياله، حينئذ تكون مؤنة وتستثنى ولا يجب فيها ماذا؟ الخمس. ولعله إلى هذا القيد نظر التعريف الآخر الذي نقلناه عندما عرفت المعنى بأنه ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى عياله، ما ينفقه لوحظ فيها ماذا؟ لم تلعب فيه الحاجة، لوحظ فيها الصرف والإنفاق الخارجي في قبال الأرباح غير المصروفة والغير التي لم تنفق، فتلك يجب فيها الخمس وهذا لا يجب فيه الخمس. هذا الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول، إذا قلنا أن المعيار على الحاجة فحينئذ لابد أن نلتزم باستثناء كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه وعياله، واضح؟ وإن لم يصرفه خارجا، المعيار على الحاجة، بمجرد أن يحتاج الإنسان إلى شيء هذا يستثنى ولا يجب فيه الخمس، وإن لم يصرفه خارجا. هذا هل يمكن أن نلتزم به أو لا؟ واضح؟ على الأقل الآن نقول عجل من باب الاستعجال، نقول بأنه هم لم يلتزموا بماذا؟ بوجوب الخمس في كل ما يكون مورد شنو؟ حاجة، ولو مع عدم صرفه في الخارج. ولذا في مسألة التقتير واضح، في مسألة التقتير صرحوا بها، وسمن بكلهم لأن مسألة هم بها خلاف، لكن المعظم التزموا بوجوب الخمس فيما لو قتر على نفسه، وإن كان ما قتره على نفسه موردا شنو؟ بحاجته، لكنه ما دام لم يصرف خارجا تعلق به الخمس ولا يستثنى من الخمس أصلا، وإنما يجب فيه الخمس. وعلى الثاني لابد أن نلتزم بوجوب الخمس في كل ما يصرفه الإنسان وإن لم يكن موردا بحاجته. إذا قلنا أن المعيار في الصرف والإنفاق فالخمس حينئذ لا يجب في كل ما يصرفه الإنسان خارجا وإن لم يكن موردا شنو؟ بحاجته. وهذا أيضا لا يلتزمون به، أو بعضهم على الأقل لا يلتزموا بذلك، بل يلتزمون فيما إذا كان الشيء إذا صرف الإنسان على نفسه وعياله ولم يكن موردا زائدا على حاجته، يلتزمون بماذا؟ بالوجوب وعدم كونه مؤنتان. هذه المشكلة الثانية. ومن هنا نرى احتمال ثالث عرضه الفقهاء، أن نجمع بين القيدين، أن نجمع بين القيدين ونلتزم باعتبار الحاجة واعتبار الصرف الخارجي في صدق المعنى، وبالتالي الاستثناء من أدلة الخمس كل منهما معتبر. فللحاجة وحدها كافية لصدق المؤمن، ولا الصرف الخارجي من دون صرف، ولا الصرف الخارجي كافي في صدق المؤمن من دون صدق حاجة، كل منهما يكون معتبر في صدق المؤمن، وبذلك نتخلص من الإشكالين سابقا. ولا التقتير مؤمن، لأنه وإن كان مورد حاجة لكنه لم يتحقق فيه الصرف. ولا الإسراف التدبير الغير اللائق بشأن الإنسان مؤمن، لأنه وإن صرف وإن تحقق فيه الصرف لكنه ليس موردا إيمان للحاجة. المؤمن يعتبر فيها كلا الأمرين، الحاجة وشنو والصرف في الخارج. الحاجة إلى الصرف وحدها لا تكفي، كما أن الصرف الفعلي وحده من دون حاجة أيضا شنو لا يكفي. هذا الاحتمال الثالث. الآن نريد أن نستدل على هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الأخير، يعني ما هو الوجه في اشتراط الحاجة، وما هو الوجه في اشتراط الصرف الخارجي في المعنى. طبعا لا يمكننا إقامة برهان على هذا الاشتراط، ما يمكن في هذا المسألة، مسألة استبعادية، مسألة يرجع فيها الإنسان إلى وجدان العرفي لكي يرى بعد التأمل في أنه ما هو المعتبر في المعنى، هل المعتبر الحاجة وحدها، الصرف وحدها، أو كل منهما، أو شيء آخر نعتبره من غير هذا المجال مشروع. المهم أن الذي نرجع إليه هو وجدان الإنسان العرفي، ماذا يفهم من المعنى بملاحظة تطبيقاته، بملاحظة الأمثلة اللي تذكر لها، ماذا يفهم من المعنى. أما بالنسبة إلى الأول وهو الحاجة، الحاجة هل هي شرط في صدق المعنى أو لا؟ الحاجة تارة كما هو يراد بها الحاجة الحقيقية الواقعية، يعني هي تساوق عدم إمكان الاستغناء عن الشيء، عدم إمكان الاستغناء، هذا مو عدم إمكان العقلي، عدم إمكان يعني العادي اللي يلزم منه الضرر، إذا استغنى عنها يقع فيه حرج، يقع فيه ضرر، في شيء من هالقبيل. لا، هاي حاجة عرفية سنج نسميها. مثلا حاجة حقيقية مقصودي بمعنى عدم إمكان الاستغناء عن الشيء عادة، مو عقلا، مو عقلا، لا عادة لا يمكن الاستغناء عن الشيء، إذا استغنى عنه يقع فيه ضرر، يقع فيه حرج، يقع فيه كذا. تارة يكون المقصود بها هذا الحاجة الحقيقية بهذا المعنى كما فسرناه، وأخرى يكون المقصود بالحاجة الحاجة العرفية، الحاجة العادية العرفية، ما يصدق عليه أنه حاجة له شنو عرف. واضح. أما إذا كان المقصود بها الأول اشتراط الحاجة بهذا المعنى الأول، ما هو معنى، ما معنى أن نشتغل في صدق المعنى الحاجة الحقيقية؟ في الحقيقة نرجعه إلى عدم كفاية الحاجة العرفية، نرجعه لها، ما تكفي الحاجة العرفية في صدق شنو؟ المعنى، خلي كل محتاج عرفا، لكن هذا لا يكفي في صدق المعنى، وإنما يشتغل في صدق المعنى أن تكون هناك حاجة حقيقية بمعنى عدم إمكان الاستغناء عن ذلك الشيء عادة. أما الحاجة العرفية والمناسبة للشأن والمناسبة لحال الإنسان ووضع الإنسان الاجتماعي وشأن الإنسان الاجتماعي، هذا لا يحقق الحاجة بمعناها الحقيقي، وإن كان يحقق الحاجة بمعناها شنو العرفي. فاشتراط الحاجة الحقيقية نرجعه في الحقيقة، أي هو يعني في الحقيقة ماذا يعني؟ يعني عدم كفاية الحاجة العرفية والشأنية والمناسبة واللياقة وأمثال هذه الأمور، نعم لا تكفي في صدق المعنى وفي الاستثناء. أما الثاني يعني اشتراط الحاجة العرفية فهو مقصود بها الحاجة العرفية وأن يكون الشيء مناسب لشأن الإنسان، وحال الإنسان، وأن يكون متعارف بالنسبة له صرف ذلك الشيء. هذا المقصود بالحاجة العرقية، بحيث أن العرق يقول هو في حاجة إلى هذا الشيء من دون ضرورة، من دون حاجة حقيقية، لكن هو مناسب أنه عندما يكون الشيء مناسب للإنسان يقال أن هذا الإنسان هو في حاجة إلى العرق. طبعا لأنه مناسب له، مناسب لشأنه الذي شأن الذي يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. اشتراك الحاجة بهذا المعنى، بالمعنى الحاجة العرفية، بهذا المعنى الذي ذكرناه، في الحقيقة معناه عدم كفاية الصرف غير اللائق بالإنسان والخارج عن المتعارف. هذا ما يكفي، هذا معنى نشترط الحاجة العرفية لا في قبال الحاجة الحقيقية. لا يشترط أن الحاجة الحقيقية شنو تدخل الشيء في هذا في المعنى. نشترط الحاجة العرفية في قبال ماذا؟ ما زاد على ذلك، في قبال الصرف غير اللائق بشأن الإنسان والزاد عن المتعارف. هذا أن تكون الصرف مطابق علما للحاجة العرفية، هذا معنى اشتراط الحاجة العرفية. الشرط الحاجة بالمعنى الثاني، يعني معنى الحاجة العرفية، اشتراط الحاجة العرفية، هذا هو ظاهر كلماتهم باتفاقهم على عدم كفاية الصرف الزائد عن شنو؟ عن المتعارف، اللي قد يدخل الشيء في باب الإسراع والتبرير. واضح، اتفقوا على أن هذا ليس معنى، ليس معنى. لماذا؟ لأنه يشترطون في المعنى الحاجة، والحاجة اكتفوا في هذا ماذا؟ بالحاجة العرفية، لكن يا أحد حجرون أنه يكون الصرف مناسب لشأن الإنسان. أما إذا بذر وأسرف وصرف صرفا ليس مناسبا لشأنه، هذا ظاهرهم الاتفاق على وجوب الخمس فيه، وأنه ليس من الشنو، ليس من المعنى. هذا معنى شنو؟ معنى أنهم يشترطون أو يكتفون في الحاجة التي هي شرط في صرف المعنى. بماذا يكتفون؟ بالحاجة العرفية بمعنى اللياقة، بمعنى شنو؟ المناسبة، أن يكون الصرف متعارفا بالنسبة للإنسان، أن يكون مناسبا لشأنه. ما زاد على ذلك هذا يجب فيه الخمس، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مؤنة. ظاهرهم الاتفاق على اشتراط الحاجة بالمعنى الثاني، والمعنى الثاني واضح من اشتراط الحاجة حرفية في قبال الإصرار والتبذير والصرف الزائد عن الشنو؟ عن المتعارف، والزائد عن الشيء صار مناسب لحال الإنسان. زين، ولذا اتفقوا على أن الصرف أو على أن هناك درجة من الصرف، نعبر هيجي، أن هناك درجة من الصرف لا تعد معنى ولا يجوز استثناؤها، وهو الصرف الذي لا يخضع لا للحاجة الحقيقية ولا للحاجة شنو العرفية والمناسبة والشأنية. ولعله يدخل في باب الإسراف كما قلنا والتبذير. ظاهرا اتفقنا أن هذا ليس شنو، ليس معنى ولا يستثنى من الخمس. سهل بين الواجب في ما اتفقوا عليه. لماذا اتفقوا على هذا؟ لماذا اتفقوا على أن الصرف إذا لم يكن مورد لحاجة ولو عرفان هذا شنو، هذا لا يكون معنى ولا يستثنى؟ لماذا؟ هناك وجه، هناك وجه ذكر في كلماتهم وهو دعوة الانصراف، أن أدلة الاستثناء منصرفة عن مثل هذا الصرف، لا تشمل مثل هذا الصرف، الصرف الذي قد يصدق عليه التبذير والإسرار، أو الصرف الذي ليس متعارفا للإنسان، ليس من شأن الإنسان، هذا تنصرف عنه أدلة الاستثناء، تنصرف عنه أدلة الاستثناء. هذا الانصراف قد يعلل أو يبين نكتة لهذا الانصراف، وإلا يكون دعوة مجردة، قد تبين نكتة لهذا الانصراف، وهذه النكتة هو أن الاستثناء يتضمن الترخيص في ذلك الصرف. ومن البعيد جدا أن الشارع يرخص في صرف ينطبق عليه عنوان الإسراف والشنو والتبذير، أو يؤدي إلى ذلك بحسب النتيجة، هذا بعيد جدا. واضح النكتة تقول أن الاستثناء الصرف من هذا القبيل، أو استثناء الصرف بشكل عام، هذا الصرف مستثنى، هذا يستوطن ماذا؟ الترخيص في ذلك الصرف، ولذا استثناءه الشارع، ولذا استثناءه الشارع، هذا مستثنى، هذا يجي فيه الخمس. واضح. ومن البعيد جدا افتراض أن الشارع يرخص في صرف من هذا القبيل اللي هو إسراف وتبذير، أو يؤدي إلى إسراف والتبذير، هذا بعيد جدا. ولذا تكون أدلة الاستثناء منصرفة مثل هذا الصرف، فلا تشمل غيره. هذا وجه. الوجه الآخر أن يقال أن الغرض من الاستثناء بحسب الظاهر هو الإرفاق بالمكلف، إرفاق المكلف، مما يستلزم افتراض الحاجة إلى ذلك الصرف. وأن الشارع إرفاقا منه بالمكلف أعفى ذلك المقدار الذي هو مورد حاجته من هذه الضريبة، اللي هي شنو؟ خمس، أعفاهم من الخمس، ما نقسم أربعة إلى قسمين، قسم مورد حاجته قسم مو مورد حاجته، كل الضريبة اللي لها منك وين في هاي الأربعة اللي هي مو مورد حاجته، أربعة اللي مورد حاجتك أعفيك فيها من الخمس. هذا معنى الاستثناء. فالاستثناء الغرض منه هو ماذا؟ هو الإرفاق بالمكلف باعتبار إعفائه من هذه الضريبة فيما يحتاج إليه. هو نفس الإرفاق بالمكلف يستبطن افتراسنا احتياج المكلف إلى ذلك الشيء، وحاجة المكلف إلى ذلك الشيء، وإلا إذا لم يكن في حاجة إليه، لم يكن في حاجة إليه أطلاقا، لا حاجة حقيقية ولا حاجة عرفية، فحينئذ واضح لي الأولى لا معنى لافتراض ماذا؟ استثنائه من الخمس وإعفائه من هذه الضريبة من باب الإرفاق. الإرفاق لا معنى له، خصوصا إذا لاحظنا كما هو الصحيح أن الخمس يتعلق بالربح من حين شنو؟ من حين ظهوره. خمس تعلق بهذا الربح من حين ظهوره، وهذا صرفه لا لحاجة، يأتي الشارع ويقول أنا أستثني هذا الربح من باب الإرفاق، هذا لا معنى له، يمكن أن يستثني من باب آخر، باب آخر من باب آخر، لكن استثناء من باب الإرفاق هذا لا يصدق إلا إذا كان الشيء موضع المن للحاجة، إلا إذا كان الشيء موضع المن للحاجة. ومن الواضح أن الحاجة هنا بهذا الدليل لا تختص بالحاجة الحقيقية، وإنما تشمل حتى الحاجة ماذا؟ العرفية، لأن الإرفاق يصدق حتى مع افتراض الحاجة العرفية. ومن هنا يظهر أن اشتراط الحاجة بهذا المعنى، يعني بمعنى الحاجة العرفية، هذا مراعٍ لأنه متفق عليه بينهم ظاهرا، أو سمع بالمتفق سعيد أبار أصحابها يعني أكثرهم ذكر هذا المعنى مضافا إلى ذلك، هو أنه هناك بعض الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على اشتراط الحاجة العرفية، بمعنى هذا أكد عليه، بمعنى شنو؟ عدم كفاية شنو؟ الصرف الإسرافي والصرف التبذيري والصرف الزائد عن شنو؟ عن الشأن وعن الحاجة وعن اللياقة وعن المناسبة إلى آخره بهذا المعنى. وأما الشر بالمعنى الأول، شنو هو الشر بالمعنى الأول؟ يعني الأول هو اشتراط الحاجة الحقيقية، بمعنى عدم كفاية الحاجة العرفية. من اشترط في المعنى يشترط أن تكون هناك حاجة شنو؟ حقيقية، والحاجة العرفية لا تكفي، لا تكفيها في تحقيق ماذا؟ المعنى. هذا الشر بالمعنى الشرط الأول، يعني الحاجة بالمعنى الأول مو بالمعنى الثاني. هل هذا شرطا في المعنى؟ العرف هل يشترط في المعنى الحاجة الحقيقية بحيث أن الإنسان ما بحاجة حقيقية لشيء، لكنه حاجة عرفية، هذا الشيء مناسب له، ولعله يلان إذا ماذا؟ إذا لم يقم به، من قبيل إطعام الضيف، من قبيل مثلا تزويج الأولاد، من قبيل كثير من الأمور، هدايا الإنسان، نذورات الإنسان، صدقات الإنسان، زيارات الإنسان إلى آخره، هذه ليست حاجة حقيقية، لا توجد فيها حاجة حقيقية، لكنها حاجة عرفية، لا تبشأن الإنسان مع هذا الاشتراط، وليس زائد عن المتعارض بالنسبة له. هل يشترط العرف، هل يقول العرف أن هذه هنا لا تصدق المعنى؟ الظاهر أنه لا، العرف يرى صدق المعنى في هذه الموارد، لأنها حاجة بحسب نظره، ويكفي الحاجة العرفية لصدق ماذا؟ لصدق المعنى، يعني ما يصرفه الإنسان على حاجاته، وإن لم تكن واصلة إلى حد الضرورة هذا يكون مؤنة. ولذا أغلب الأمثلة التي ذكروها للمؤنة هي من هذا القبيل في الحقيقة. صدقات الإنسان شنو معنى نجعلها من الحاجات الضرورية؟ زيارات الإنسان صدقاته وزياراته ونذوره وتزويج أولاده وإلى آخره من الأمور التي ذكرت كمصابيح للمؤنة في كلماتهم، هي أغلبها من هذا الباب، أغلبها باستثنين الأكل بالمقدار الذي يدفع عنه البقر والشرب، باستثنين أغلبها تدخل في هذا الباب، هي حاجات عرفية، حاجات مناسبة لشأن الإنسان. فالظاهر أن هذا المقدار يكون أمرا ثابتا، يعني الشرط بالمعنى الأول ليس شرطا في الحقيقة بهذا المعنى، يعني لا نشترط في المعنى الحاجة الحقيقية، لا نشترط في المعنى الحاجة الحقيقية. التعبير الصحيح عن هذا الشرط هو أن يشترط الحاجة ولو كانت عرفية، التعبير صحيح وهذا لا أشكال في أن الحاجة الحقيقية تكفي في شنو؟ في صدق المعنى، فنضيف إليها الحاجة عرفية، فالحاجة ولو كانت عرفية بمعنى المناسبة والشأنية وأمثال هذه الأمور، هذه تكفي في صدق المعنى وتكفي في الاستثناء. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.